الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتوقفنا عند قول الشارح رحمه الله عليه: قول بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لا يعلمون، بل بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتهم الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من أعظم المنكرات، ولهذا جعله في أعظم مراتب التحريم، فإنه بدأ بأسهلها وختم بأشدها وأعظمها تحريما، وهو القول على الله بلا علم. والله سبحانه وتعالى قال في الآية المشار إليها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب الله سبحانه وتعالى المحرمات من الأدنى إلى الأعلى حتى وصل إلى الشرك، وذكر فوق الشرك وأعلى منه القول على الله بغير علم، وذلك أن الشرك جزء من القول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم هو أم المحرمات وأم المنهيات، وسائر المحرمات داخلة فيه. فالمشرك قائل على الله بغير علم، والكافر قائل على الله بغير علم، والمبتدع قائل على الله بغير علم. وهذا ما يدل على خطورة هذا الأمر، وهو القول على الله بغير علم. قال: وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد شديد في حق من كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام متعمدا. وقد تنازل العلماء في كفره وعدم كفره، وقد سبق الكلام عن هذه المسألة مرارا في دروس ماضية فيما يتعلق بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو من الكفر الأكبر أو لا، أو في المسألة شيء من التفصيل. وعرفنا أن التفصيل هو الأقرب، التفصيل والأقرب، فليس كل كذب على النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في الكفر الأكبر، بل هذا مما يفصل فيه على ما سبق إيضاحه وبيانه، وأن هنالك من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهناك من يكذب على من دون النبي عليه الصلاة والسلام فيقول قال ابن عباس قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا إنما كذب على ابن عباس، كذب على ابن عباس أنه روى هذا الحديث. فالذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، هناك من أهل العلم من يقوي القول بكفره كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتابه الصادر المسلول على شافي الرسول، وأما إذا روى الحديث بواسطة كذبا فقد كذب على تلك الواسطة. وهكذا إذا كان الكذب فيما يتعلق بتحريم الحلال أو تحليل الحرام، فإن مجرد تحليل الحرام أو تحريم الحلال من الكفر، من الكفر الأكبر، ولو لم يحصل الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا جمع بين الأمرين العظيمين، بين الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فهذا أغلب في الكفر وأشد في الكفر، فإنه يستحل الحرام أو يحرم الحلال، وأن مستنده في ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أشد في الكفر وأغلب، وهذا في حق من تعمد ذلك كما في هذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبع مقعده من النار، لأنه لك من الناس من يحصل له الكذب على سبيل الخطأ والوهم بسبب سوء حفظه، فيدخل عليه شيء من الوهم، فيكون الكلام من كلام الحسن البصري ويهم ويقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو الكلام لسيرين أو الكلام غير هؤلاء من أئمة السلف، فيدخل عليه الوهم فيضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الخطأ، فلا يدخل في مثل هذا الوعيد. قال رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله فالقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب، سواء كان في أسماء الله وصفاته وأفعاله أو في أحكامه، وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعوائد الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق والكشوفات الشيطانية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى بتصبر، وكل هذا من الأمور العظام، أن تقدم مثل هذه الأمور على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، تقديم الخيال المسمى بالعقل، وهذا رد على علماء الكلام الذين قدموا عقولهم على شرع ربهم، وإذا ما تعارض في أذهانهم الفاسدة الشرع والعقل قالوا نقدم العقل، نقدم العقل، لأن الشرع ما عرف إلا به وهو الذي دل على الشرع، العقل هو الذي دل على الشرع، فإذا ما حصل التعارض بينهما بين العقل والشرع لا نقدم الشرع بل نقدم العقل، هكذا يقولون، لأن العقل هو الذي دل على الشرع وأرشد إليه، كيف نقدم الشرع على العقل؟ والأصل هو العقل، هو الذي دل على صحة الشرع، وهذا الكلام الأفسد من أفسد الأقوال شرعا وعقلا. أما شرعا فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى كتابه وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن الناس إذا ما تنازعوا في شيء فالواجب أن يردوه إلى ربهم وإلى نبيهم عليه الصلاة والسلام. وأما من حيث العقل فإن من جاء إلى عامي وسأله عن عالم من أجل أن يسأله بمسألة تخصه أو غير ذلك من المسائل الخاصة والعامة، فدله العام على عالم، فاتجه العام إلى العالم وسأله فأفداه، ثم رجع السائل إلى العام وقال له العام بما أفتاك العالم، ما سألته وما أفتاك به، فقال سألته عن كذا وكذا وأفتاني بكذا وكذا، فقال له لا هذا كلام ما هو صحيح، الصواب أن الفتوى كذا وكذا. فقال له السائل أنا سألت عالما، فقال له العامي كلام مقدم عليه لأنك ما علمت العالم إلا بي، أنا الذي دليتك على العالم، فإذا ما تعارض قولي وقول العالم فقدم قولي لأن أنا الذي دليتك على العالم، لكان هذا القول من أفسد الأقوال. هكذا الذي يقول أن العقل دل على صحة الشرع، فإذا ما تعارض الشرع والعقل نقدم العقل لأنه هو الذي دل على الشرع، نستقدم العالم على العالم لأن العالم هو الذي دل على العالم. وهذا كلام مثل هذا التقديم الذي سار عليه علماء الكلام من أفسد الأمور. الأصل هو العلم، الأصل هو الشرع، العقل يفرع عليه الخطأ والوهم والزلل والقصور، أما الشرع فهو وحي من عند الله عز وجل، العلم النافع علم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما في خطأ ولا زلل. العلم علم الشرع والشرع كامل، والعقل فيه ما فيه من النقص، فالواجب هو تقديم العلم على العقل. وقد ذكرنا في بعض الدروس تلك الأبيات الطيبة التي قالها بعضهم: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العقل أنا، فقال العلم أنا أحرزت غايته، وقال العقل أنا الرحمن بعرشا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الرحمن في برقانه اتصف، المتصف بالعقل ومن بالعلم، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فهذا هو الواجب، تقديم الشرع تقديم الوحي على العقل. وعلماء الكلام ضلوا ضلالا بعيدا حين قدموا عقولهم على شرع ربهم سبحانه وتعالى، قالوا تقديم الخيال المسمى بالعقل هو خيال فاسد، فإن ما خالف الشرع ما هو بعقل صحيح، الشيء الذي يخالف الشرع ما هو عقل صحيح بل هو خيال فاسد. وذلك أن العقل الصحيح السليم أو العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح، كما يقرر ذلك أئمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، أن العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح، وألف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كتابه المشهور درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، لما في تعارض بين العقل الصريح وبين النص الصحيح، إن حصل شيء من التعارض فإما أن يكون النص ما هو صحيح من النصوص الضعيفة، أو يكون ما يدعى أنه من المعقولات مجرد خيالات وأشياء فاسدة، ما هم من الأمور المعقولة وما هم من العقل، وإنما من الخيالات الفاسدة يظنها الشخص من الأمور المعقولة وهي أمور فاسدة وخيالات فاسدة، فإما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا. أما عقل صريح ونص صحيح فلا تعارض بينهما البتة. قال رحمة الله عليه: وتقديم الخير المسمى بالعقل والسياسة، قال: والسياسة الظالمة والعوائد الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق والكشوفات الشيطان على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا موجود في أوساط الناس، من يقدم السياسات الظالمة على الشرع، ككثير من الملوك إلا ما رحم الله عز وجل. ويظن بعض الملوك أن الشرع لا علاقة له بالسياسة، أن الشرع لا علاقة له بالسياسة، وأن لهم أن يسوسوا الناس بعقولهم، يفعلوا ما يرونه حسنا، وهذا من أقبح الأمور. وفصل الدين عن السياسة كفر بالله عز وجل، فلا سياسة إلا بدين، والدين جاء شاملا فيما يصلح البلاد والعباد وفي صلاح الراعي والرعية. والسياسة النبوية هي أصل السياسات، السياسة النبوية، وهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ساس النبي عليه الصلاة والسلام الناس أحسن السياسة، وهكذا جاء بعده الخلفاء الراشدون، ساسوا الناس أحسن السياسة بشرع الله عز وجل، بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولشيخ الإسلام كتاب، وقد ألف شيخ الإسلام كتابا مشهورا سماه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. وكان سؤال من بعض الملوك طلب منه ذلك فكتب له. وهكذا العلامة القيم الكتاب المشهور الذي سماه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. قالوا: السياسة الظالمة والعوائد الباطلة، أي ما اعتاد عليه الناس كسوالف البادية، شيء اعتاد عليه في أمورهم وتكون مخالفة لشرع الله عز وجل، كما اعتاد كثير من الناس ما يسمى بالهجر، الهجر وهو ذبح لغير الله عز وجل وشرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام، ومع هذا صار عند الناس عوائد اعتادوا عليه، وإذا ما حصلت خصومة فروا إلى الهجر واتجهوا إليه، وصار هو الحكم بين الناس في القضايا الشديدة والأمور العظام. وكل هذا من العوائد الباطلة التي اعتادها الناس، وهي على خلاف شريعة الإسلام. شريعة الإسلام كافية في فصل الخصومات، والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل وقد أبان في كتابه، وأبانه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، وأقامه النبي عليه الصلاة والسلام في مدة نبوته، وأقامه الخلفاء الراشدون، وكان الناس في خير وعافية في تلك في ذلك القرن، قرن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قالوا: العوائد الباطلة والآراء الفاسدة، آراء فاسدة أمرها واسع، وقد توسع في هذا الباب كثير من الناس، ولا سيما في المسائل الفقهية في من يسمون بأهل الرأي الذين قدموا الرأي على كثير من الأدلة الشرعية، وهي في الحقيقة أراء فاسدة. فالرأي المخالف للدليل هو رأي فاسد، والعبارة تشمل ما هو أوسع من هذا. والأذواق والكشوفات الشيطانية، ويريد رحمة الله على الرد على الصوفية أصحاب الذوق والكشوفات يعتمدون على ذلك وإن كان في مخالفة الشرع، فما وجدوا فيه البهجة والسرور أخذوا به، وإن كان من البدع والأهواء. ويقول قائلهم لما أفعل كذا وكذا أشعر بروحانية، وهي روحانية شيطانية. الشيطان يزين البدع والأهواء، فإذا ما أقبل الشخص على البدع والأهواء زينها في نفسه ورغبه فيها، فيقل أجد في العمل الفلاني هو من البدع، أجد روحانية في العمل الفلاني، وما عاد يبالي بعد ذلك هل هو من الشرع أو من خلاف الشرع، هل هو سنة أو هو بدعة. مجرد ما يجد فيه روحانية إذا به يتجه إليه، وكل هذا من تلاعبات الشيطان، فيقدم ذلك على شرع الله عز وجل، ويقدم الكشوفات، يقدم المكاشفات على شرع الله سبحانه وتعالى، ويعتمد على ذلك وإن كانت مخالفة للشرع. شوفت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي افعل كذا وكذا، يقول هذا الفعل ما له أساس في دين النبي عليه الصلاة والسلام ومخالف لشرعه، وإذا بيعتمد على ذلك. أو رأيت الخضر يأمرني بكذا أو ينهاني عن كذا، وإذا به يعتمد على تلك المكاشفات الشيطانية ويترك شرع الله عز وجل، وتكون أمور مخالفة لدين الإسلام، فيقدمها على الوحي، على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكم ضل في هذا الباب الأمم فيما ذكر العلامة القيم في هذا الكلام المختصر، كم ضل من أناس في هذا الأمر فيما يتعلق بالسياسة الظالمة والعوائد الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق والمكاشفات، ولكل طائفة وفرقة من الناس شيء يعتمدون عليه ويقدمونه على شرع الله، يقدمون على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هنا وننتقل بكم.